أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وإما بالتكرير لنكتة. قال الشارح: ليكون اطنابا لا تطويلا. ما زلنا نتحدث في بيان الطرق التي يحصل بها الاطناب. نتحدث عن الطرق التي يتحقق بها الاطناب. الى الان تقدم الكلام عن طريقين: الطريق الاول الايضاح بعد الابهام، الطريق الثاني ذكر الخاص بعد العام. الكلام الآن في الطريق الثالث والطريق الرابع. أما الطريق الثالث فهو التكرير لنكتة، عنوانه هكذا: التكرير لنكتة. ما معنى هذا الطريق أو هذا العنوان؟ معنى أن الكلام يتكرر، الكلام يتكرر، يذكر مرة ثم يعاد ذكره مرة أخرى، ولكن هذا التكرار أو هذا التكرير لا يكون بلا نكتة، بل يكون لنكتة. هذا التكرير يكون لنكتة حتى يكون اطنابا، وإلا إذا كان تكرارا من دون نكتة يكون تطويلا. والتطويل كما تقدم في بداية الكلام، التطويل ليس بمقبول، التطويل ليس بمقبول، والحشو ليس بمقبول، والإخلال ليس بمقبول، هذا تقدم فيما سبق. فالتكرير لابد أن يكون من أن يكون لأجل نكتة حتى يحترز بها عن التطويل، وهذا بخلاف الطريق الأول والطريق الثاني. الطريق الأول والطريق الثاني كل منهما ليس بتطويل، كل منهما ليس بتطويل، لأن فيهما النكتة، النكتة هي الإيضاح بعد الإبهام، النكتة هي ذكر الخاص لأجل العام. أصلا ذكر الخاص لأجل العام لبيان مزية في الخاص، وذكر وإيضاح المطلب بعد إبهامه لعدة أمور، منها أن يتمكن في النفس فضل تمكن، منها أن يرى المعنى في صورتين مختلفتين إلى آخره. فالطريق الأول والطريق الثاني مشتملان على النكتة، الكلام في هذا الطريق، في الطريق الثالث، وهو التكرير لنكتة. التكرير لنكتة لا بد أن يكون لنكتة، وإلا لعد تطويلا، والتطويل غير مقبول في الكلام. لهذا هذا الطريق يعنون بهذا العنوان، لاحظوا، أو يقيد التكرير بهذا القيد، وهو التكرير لنكتة حتى يحترز بذلك عن التطويل. ثم يذكر المصنف بعض النكات التي يكون التكرير لأجلها، مثلا تأكيد الإنذار، عندنا إنذار ويؤكد هذا الإنذار، أو توكيد الارتداع، جيد، تأكيد الإنذار والارتداع، الإنذار يعني التخويف، الإنذار التخويف، كما في قوله تعالى كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون. لاحظوا الجملة كررت، يعني ذكرت مرتين، كلا سوف يعلمون، عفوا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. طبعا كلا تفيد الردعة، كلا تفيد الردع والتنبيه على أنه لا ينبغي، التفتوا جيدا، للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همه، ولا ينبغي له أن يترك الدين. كلا سوف تعلمون، يعني تعلمون عاقبة انصرافكم إلى الدنيا وترككم للدين. جيد، فيوجد إنذار، يوجد تخويف، كلا سوف تعلمون، يعني سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه. من ماذا؟ من انصرافكم إلى الدنيا. جيد، متى تعلمون هذا الخطأ؟ عندما يكون لقاؤكم مع الله سبحانه وتعالى، فأنتم الآن في غفلة، أنتم الآن في غفلة، فتنبهوا من هذه الغفلة أو عن هذه الغفلة. هناك التفت، هناك إنذار، هناك إنذار، هناك تخويف، وفي نفس الوقت هناك ردع. هذه الآية كلا سوف تعلمون هي داعية إلى ترك ما عليه الناس من الغفلة، من الابتعاد عن الدين، من الانغماس في الدنيا. جيد، هذا المقطع الأول تريده الآية كلا سوف تعلمون، ثم تقول بعد ذلك ثم كلا سوف تعلمون، هذا تأكيد لأجل ماذا؟ لما هو مضمون الجملة الأولى أو الآية الأولى، المقطع الأول. هذا نظير ما إذا نصحت شخصا فتقول له أقول لك ثم أقول لك، أقول لك ثم أقول لك، هذا ثم أقول لك هذا ليس عبثا، ليس خاليا من النكتة، وإنما تريد أن تؤكد المطلب، تؤكد أنك يا أيها المخاطب انتبه إلى كلامي، التفت إلى كلامي، لا تحصل عندك غفلة عنه. هذا يتحقق بالجملة الأخرى بالتكرار أو بالتكرير. جيد، فالتفت معي. أو في بعض الأحيان مثل تقول والله ثم والله، والله ثم والله، تقسم قسمين، والله ثم والله. طبعا ثم هنا صحيح هي تأتي للتراخي في الزمان، التعقيب مع التراخي، صحيح تعقيب مع هنا لا تأتي، هنا تأتي لمجرد ماذا؟ لمجرد التدرج في الارتقاء أو الانحطاط من غير اعتبار التراخي والبعد. يعني التفت معي، أقول لك ذلك ثم تترقى في كلامك، ثم أقول لك ذلك، ثم أقول، فهذا الكلام الآخر كأنه ترقٍ في التأكيد، ترقٍ في التشديد. يعني التراخي في الزمان غير ملحوظ هنا، التراخي في الزمان غير ملحوظ هنا. جيد، وأيضا من هذا القبيل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، لاحظ تأكيد، تأكيد، هذا إطناب. من أي طريق؟ من طريق التكرير لنكتتين، ليس من طريق الإيضاح بعد الإبهام، ولا من طريق ذكر الخاص بعد العام، وإنما من ذكر من طريق التكرير لنكتتين. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذا الطريق. نقرأ العبارة. قال المصنف وإما بالتكرير لنكتة كتأكيد الإنذار، لاحظوا تأكيد الإنذار، يعني الإنذار حاصل وهذا التكرير لأجل تأكيده. قال في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وفي ثم دلالة أو دلالة، وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ. نعم أبلغ، أبلغ من جهة ماذا؟ من جهة أنه وقع ثانيا، من جهة وقوعه ثانيا، فيكون أبلغ في ماذا؟ أبلغ في الردع، أو أبلغ في الحث. يعني أنت إذا أردت أن تحث المخاطب على شيء فهو يتأثر بكلامك الثاني أكثر من كلامك الأول، وإذا أردت أن تردعه عن شيء فهو يتأثر بكلامك الثاني أكثر من الأول، لأنه يحتمل أنك لم تكن قاصدا في كلامك الأول، أنت لم تكن ملتفتا، لم تكن منتبها إلى آخره، لكن لما كررت مرة أخرى هو حينئذ يلتفت يتنبه. فالكلام الثاني أبلغ وأشد في التأثير من الكلام الأول، لذلك استعمل ثم للترقي من الأدنى إلى الأعلى، وفي بعض الأحيان من الأعلى إلى الأدنى. يعني الترقي التفت في الارتقاء والعلو أو في الانحطاط والسفل والتسفل، هذه ثم، مو ليس دائما ثم تأتي للترتيب مع التراخي في الزمان، هنا لم يلحظ ذلك، هنا لم يلحظ ذلك، واضح؟ قال الشارح وإما بالتكرير لنكتة ليكون إطنابا لا تطويلا. يعني هذا جواب عن سؤال مقدر أنه لماذا المصنف قيد التكرير بقوله لنكتة، لماذا؟ ليكون الجواب ليكون إطنابا لا تطويلا. جيد، وإلا يكون تطويلا إذا كان تكريرا من دون نكتة. قال وتلك النكتة كتأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فقوله كلا ردع عن الانهماك في الدنيا وتنبيه على الغفلة التي الناس فيها. وسوف تعلمون انذار وتخويف، نعم انذار وتخويف، أي سوف تعلمون فيما أنتم عليه من الخطأ والغفلة. متى؟ إذا عاينتم يعني شاهدتم رأيتم ما قدامكم من هول المحشر. هذا كله هو مضمون المقطع الأول كلا سوف تعلمون. جيد، هذا المقطع الأول يكرر يقول وفي تكريره تأكيد للردع والإنذار، وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشد في التأثير من ماذا؟ من الأول، من الإنذار الأول، أو من من الإنذار الأول، يعني في المقطع الأول. قال من الأول تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان، التفتوا معي، ثم تأتي للتعقيب مع التراخي. بالأصل تعقيب مع التراخي، فبين الأول والثاني يوجد تعقيب مع التراخي، يوجد امتداد في الزمان، بعد في الزمان. البعد في المرتبة الكلام الثاني هو أرقى وأبعد من الكلام الأول. البعد في المرتبة نزل منزلة البعد في الزمان، ولذلك عبر عنه بما هو للزمان، عبر عنه بثم. لاحظ العبارة، تنزيلا لبعد المرتبة باعتبار الكلام الثاني مرتبته أبعد وأرقى من مرتبة الكلام الأول. تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان، واستعمالا للفظ، للفظ ثم، لاحظوا، في مجرد التدرج في درج الارتقاء، مجرد لاحظوا التدرج، يعني من دون اعتبار التراخي والبعد في الزمان، يعني من دون لحاظ الزمان. هنا لم يلحظ الزمان، والمراد طبعا من البعد هنا البعد المعنوي. الكلام الثاني من جهة المعنوية هو أرقى وأعلى من الكلام الأول. هذا تمام الكلام في الطريق الثالث. الآن نأتي إلى الطريق الرابع. الطريق الرابع عنوانه الإيغال. الإيغال الإيغال ماذا يعني؟ التفتوا جيدا. الإيغال الأصل فيه هو من أوغل في البلاد، يقال فلان أوغل في البلاد. يعني ماذا أوغل في البلاد؟ يعني أبعد فيها. يعني ماذا أبعد فيها؟ يعني قطع كثيرها، يعني ما يعني سار في أكثر البلاد، قطع كثيرها، سار في أكثرها. جيد. فهذا هو معنى الإيغال. معنى الإيغال يعني تجاوز الحد وبلوغ الزيادة عنه، يعني هناك زيادة عن الحد المطلوب. أوغل، التفت معي، هذا كما يقال عادة لما يكون هناك وصف للظلام للحكام الظالمين، يقال أوغل في الدماء. أوغل في الدماء يعني ماذا أوغل في الدماء؟ يعني أكثر من سفكها، تجاوز الحد المطلوب، الحد المعقول، حد المتعارف. تقول أوغل في البلاد يعني قطع كثيرها، يعني سار في كثيرها. جيد. هذا بحسب المعنى اللغوي. أما في المعنى الاصطلاحي، الإيغال اختلف في تفسيره على قولين، على قولين. القول الأول أن الإيغال هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. لاحظوا تعريف ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. ختم البيت، ختم البيت يعني البيت الشعري. على هذا، على هذا التفسير أو على هذا القول، يكون الإيغال مختصا بالشعر لا يجري في النثر، يكون مختصا بالشعر. لأن أنت تقول ختم البيت فقط، ختم البيت بأي شيء؟ يعني عندنا بيت شعري يأتي في خاتمته، في نهايته بكلام، هذا الكلام يفيد نكتة، هذه النكتة الكلام لا يتوقف عليها، أصل المعنى يتم من دونها، أصل المعنى يتم من دونها، ولكن هذا الكلام لم يكن بلا نكتة، وإنما أتى لنكتة، إشارة إلى نكتة حتى لا يكون تطويلا. واضح؟ إطناب، كلامنا في الإطناب. فإذا عندنا بيت شعري في خاتمته يوجد كلام، هذا الكلام يفيد نكتة، هذه النكتة يتم الكلام من دونها، يعني أصل المعنى لا يتوقف عليها. جيد. هذا هو المطلب، هذا هو المطلب. الآن المصنف يذكر نكتتين ويذكر لكل نكتة مثال ويتحدث في هذين المثالين. يعني الآن المطلب انتهى، التفسير الأول انتهى، التفسير الأول هو هذا، ختم البيت بما يفيد نكتتان يتم المعنى بدونها. الآن نقرأ العبارة وفي الأثناء نبين المثال والنكتة التي فيه. قال، نقرأ عبارة الشارح. يعني أولا قول المصنف قال وإما بالإيغال من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها. أبعد فيها يعني ماذا؟ يعني قاطع كثيرها، قاطع كثيرها. هذا طبعا المعنى، معنى الإيغال في اللغة. قال واختلف في تفسيره، في تفسيره اصطلاحا، اختلف في تفسيره اصطلاحا على قولين، فقيل هو ختم البيت بما يفيد نكتة، لاحظوا البيت بيت الشعري، بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. جيد، مثل ماذا هذه النكتة؟ قال كزيادة المبالغة، النكتة الأولى زيادة المبالغة في التشبيه، زيادة المبالغة في التشبيه. مثال ذلك قول الخنساء ترثي أخاها، الخنساء ترثي أخاها، ترثي أخاها صخرا، أخوها اسمه صخر. ماذا تقول؟ تقول وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، أو نار، كأن في رأسه نار. التفتوا معي، وإن صخرا، صخرا هو اسم أخي الخنساء، وإن صخرا لتأتم، تأتم من الائتمام، تأتم يعني تقتدي. الذي يقتدي بصخر من؟ الهداة، الهداة وليس المهتدين، الهداة يعني الذين يهدون الناس إلى المعالي. فإذا كان الهداة، الهداة تأتم به، فمن باب أولى المهتدون يقتدون به. إذا كان الهداة الذين يهدون الناس إلى المعالي يقتدون بصخر، فمن باب أولى المهتدون يقتدون به. قال وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم، العلم بمعنى الجبل، العلم بمعنى الجبل. جيد، شبهت صخرا بماذا؟ بالعلم. المشبه به هو الجبل، المشبه هو صخر. جيد، وجه الشبه ماذا؟ وجه الشبه هو الظهور في الاهتداء به. لاحظوا الجبل هو أظهر المحسوسات، تقريبا كل الناس تراه لأن هو بارز ظاهر، فالناس الذين بجانبه أو أمامه يرونه لأن هو بارز ظاهر، فهو أظهر المحسوسات. الجبل يعني الجبل المرتفع، الجبل العالي، هو واضح يهدي الناس. جيد، فما يصير اشتباه عند الناس، لا هو واضح ظاهر. صخر كذلك، صخر هو أيضا في وضوحه وبروزه كالجبل، لم تكتفي بهذا. طبعا هو هذا المعنى، شبهت صخرا بالجبل، وإن صخرا أو عفوا كأنه علم، خلاص كأنه علم. هي لم تكتفي بهذا بل قالت في رأسه نار، هذه هي الزيادة، في رأسه نار، هذه هي الزيادة. لاحظوا هذه الزيادة هي وقعت في خاتمة البيت، في خاتمة البيت. لنكتة. النكتة ماذا؟ النكتة هي المبالغة في التشبيه، المبالغة في التشبيه. يعني هي لم تكتفي بتشبيه صخر بالجبل فقط، بل شبهت صخر بالجبل الذي فوقه نار، جبل ومرتفع وواضح وظاهر وفوقه نار. بعد هذا يمكن حتى الأعمى أيضا يشوفه، حتى الأعمى، مو مبالغة زيادة هذه. فصخر مثل هذا الجبل، صخر هسه ما أعرف هو صخر يستحق هذا أو لا يستحق، ما أعرف، لكن هي شبه صخرا بهذا الجبل. فالتفتوا معي، التفتوا معي، يعني هي بالغت في المشبه به، وهذه المبالغة ترجع إلى المشبه أيضا. فصخر هو في غاية الكمال، في غاية الظهور، في غاية الاهتداء. هذا هو معنى المبالغة في التشبيه. إذن ختم البيت بما يفيد نكتة. هذه التفتوا، إذا لم تقل في رأسه نار، المعنى تام، يتم الكلام من دون هذه التتمة، لكن أتت بهذه التتمة للمبالغة. نقرأ هذا. قال: في قولها، أي في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم، أي تقتدي، الهداة به، كأنه علم، أي جبل مرتفع، جيد، في رأسه نار، فقولها كأنه علم واف بالمقصود، أعني التشبيه بما يهتدى به، هي أرادت التشبيه، هذا واف بالمراد. إلا أن في قولها في رأسه نار زيادة مبالغة، هاي الزيادة، هذه الزيادة يعبر عنها بالإيغال، يعبر عنها بالإيغال. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية تحقيق التشبيه إن شاء الله إلى الدرس القادم، لأن الوقت أدركنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.